الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري بسنده عن الفضيل بن يسار قال: سألني أبو عبد الله الصادق: تجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا وإياكم هذا الموسم الحسيني في خير وعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا بأن يحشرنا في جملة من يحيي أمر أهل البيت عليهم السلام. وحديثنا هذه الليلة يتناول دور المناسبات الدينية في تنمية المجتمع وأبنائه. المناسبات الدينية والاحتفاء بها هي من الخصائص التي تميز المجتمع الشيعي الإمامي، فمن الملاحظ اهتمامهم بهذه المناسبات، لا سيما تلك التي ترتبط بالمعصومين عليهم السلام. مواليد المعصومين 14، وفياتهم 13. بعض هذه المناسبات تستوعب أكثر من يوم، كما هو الحال في شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، وفي شهادة الصديقة فاطمة باعتبار عدم تحديد التاريخ الدقيق للشهادة، أو باعتبار الاهتمام بالمناسبة كما هي في شهادة الإمام الحسين عليه السلام، حيث تمتد إلى 10 أيام على الأقل. يضاف إلى ذلك عدد آخر من المناسبات التي ترتبط بالموضوع، مثل الغدير، مثل المباهلة وما شابه ذلك. هذه المناسبات وإحياؤها والاهتمام بها هي محل جدال بين طرفين في الأمة حول المشروعية تارة، وحول الفائدة تارة أخرى. حول المشروعية والجواز هناك نقاش وجدال بين الإمامية وبين خصوص الحنابلة من الفرق السنية الأخرى. وكما قال بعض الباحثين اليوم على خلاف القاعدة، المعبر عن العقيدة لدى أهل السنة هم الحنابلة، مع أنهم أقلية في وسط المذاهب الأربعة الأخرى، لكن صار ظروف تاريخية وموضوعية جعلت أن الحنابلة هم الذين يعبرون عن عقيدة أهل السنة، مع أنهم من الناحية العددية والتاريخية يعتبرون أقلية بالنسبة إلى سائر المذاهب الأربعة. فهناك إذن جدال، أولا على مستوى المشروعية، هل هو مشروع أو لا، يجوز أو لا يجوز، بين الإمامية الذين يقولون إنه مشروع بل مستحب أيضا، وبين هذا الفريق الذي يقول بأنه غير مشروع. علماؤنا أكثر من الحديث والاستدلال في هذا الموضوع، وأنا أشير هنا إلى كتاب قيم من أراد أن يطلع عليه في هذا الموضوع، وهو كتاب الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي صاحب كتاب المراجعات، اسمه مطبوع حديثا أيضا عبر مركز الأبحاث العقائدية، اسمه المأتم الحسيني مشروعيته وآثاره. هذا الكتاب هو عبارة عن مقدمة لمجموعة مجالس. السيد شرف الدين رحمة الله عليه كان من المبادرين إلى دعوة تطوير المنبر الحسيني حتى يأخذ بعدا ثقافيا وتبليغيا وتوعويا، من زمان سيد شرف الدين، ولذلك كتب كتابا مفصلا باسم المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة. هذا الكتاب مع الأسف أكثره مفقود، الآن المطبوع منه شيء بسيط نظرا لأن الفرنسيين قد أحرقوا بيت السيد شرف الدين وأحرقوا مكتبته، فكثير من الكتب 19 كتاب من كتبه انتهت بالكامل ولم يعثر على نسخة لها إلى الآن، وقسم آخر تلف بعضه وسلم بعضه. من الكتب اللي سلم بعضها هو هذا الكتاب، مقدار بسيط من نفس المجالس، والمقدمة اللي هي طبعت الآن بشكل منفصل بعنوان المأتم الحسيني هذا سالم كله، وفيه بحث مفصل لمن أراد. أول شيء بيّن، أنا أفهرس إليك هذا حتى لو أردت الرجوع الآن، ما أريد أبحث الموضوع جانب المشروعية، ما أريد أبحث، بس إشارة وإلفات. أولا بدأ بمقتضى الأصل في المسألة، يعني المأتم والبكاء وما يرتبط به من الإنفاق والاجتماع، اجتماع الناس والعزاء، هل هو جائز أو لا؟ هناك بحث عند العلماء يسمون مقتضى الأصل العملي في المسألة. لو جت إلينا مسألة من المسائل فيها الزمان ولم يكن لدينا دليل، لا مانع ولا مجيز، وش نسوي؟ هذا يسمونه ما هو الأصل في المسألة. المأتم، افرض ان ما عندنا روايات لا مانعة ولا مؤكدة، ماذا نصنع؟ ما هو موقفنا العملي؟ يقول لك هنا اصول عملية تجري، الأصل العملي المتفق عليه بين الأصوليين هو الجواز عند الشك في الحرمة والحلية. فلان قضية طارت عندنا، آيفون إجا في هذا الزمان، يجوز لو ما يجوز؟ هل وسائل المستخدمة في هذه الزمان واللي ماكو نصوص خاصة فيها، أو القضايا مو إلا وسائل، قضايا جديدة تصير وما عندنا رواية خاصة فيها، لا تقول سووا ولا لا تسووا، ماذا نصنع؟ يقول لك الأصل في الأمور الجواز اعتمادا على البراءة. فإحنا لو شكينا ما عندنا افترض رواية تقول البكاء زين أو البكاء مو زين، الاجتماع في المأتم زين لو مو زين، افرض ما عندنا روايات، ما هو الأصل فيها المسألة؟ الأصل الجواز، هذا أول مرحلة. بعدين يترقى يقول لا، عندنا سيرة قطعية من قبل رسول الله محمد، تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله بكى على الأموات وأبكى أيضا على الأموات، على أقاربه وعلى أصحابه منفردا وفي جمع من الناس، بل أمر بالبكاء أيضا. هذه سيرة من النبي، والسيرة النبوية حجة عند المسلمين على الأقل على أنه هذا جائز، حتى لو ما تقول مستحب، يجوز لو ما يجوز، مو معقول النبي يقوم بعمل متكرر وهو غير جائز أو هو مكروه، مو معقول هذا. النبي بكى على أمه، بكى على عمه حمزة، بكى على جعفر ابن أبي طالب، بكى على زيد ابن حارثة، بكى على إبراهيم ابنه، بكى على رقية بنته، أمر بالبكاء، بكى على سعد بن الربيع أحد الأنصار المخلصين. طيب أكثر من هذا، أمر بالبكاء ولو تلويحا، كما قال بالنسبة إلى حمزة في أثناء رجوعه، قال لكن حمزة لا بواكي له. لما رجع النبي من غزوة أحد فشاف الأنصار يبكون، كل واحدة مثلا عندها أبوها استشهد في أحد، زوجها استشهد في أحد، أخوها استشهد في أحد، فسأل هذول شي يسوون؟ قالوا له نساء الأنصار يبكين قتلاهن. فبكى رسول الله وقال لكن حمزة لا بواكي له، ما عنده عشيرة هنا. فلما سمعت الأنصار كلام النبي صارت عندهم عادة، إلى اليوم عند أهل المدينة حتى غير الشيعة، ها؟ إلى الآن المدنيون الأصليون والحجازيون غير المتأثرين بالمد الحنبلي، إلى الآن إذا ذكروا أمواتهم أيضا يذكرون حمزة. من ذاك اليوم قال لكن حمزة لا بواكي له. فكان الأنصار أي ميت يموت عندهم أول شيء يذكرون حمزة ويترحمون عليه، بعد ذلك يذكرون ميتهم ويبكون عليه، مثل ما الآن الشيعة عندهم أول شيء يذكرون الحسين بعد ذلك يذكرون ميتهم. فهذه أيضا سيرة من النبي صلى الله عليه وآله، مو مرة ولا مرتين، وإنما متكررة، مو منفردة أيضا، وإنما في الجمع أيضا، مو على فقط أبنائه وإنما حتى على غير الأقارب. وأيضا هناك أدلة لفظية، يعني النبي مثلا تحدث عن البكاء واعتبره رحمة، لما سئل أنه كيف حتى أنت يا رسول الله تبكي، قال إنها رحمة، من لا يرحم لا يرحم، بالتالي جعل البكاء شيئا من مصادق الرحمة وربط بينه وبين رحمة الله عز وجل، وهذا متكرر. ثم بعد ذلك شرف الدين رحمة الله عليه يتحدث بشكل مفصل عن سيرة الصحابة، نظرا لأنه يخاطب الطرف الآخر، فيقول لك الصحابة اللي أنتوا عندكم عملهم وأفعالهم أحد مصادر التشريع، هم فيما بينهم كانوا يبكون في مصائبهم على بعضهم البعض. على الأقل هذا غير مستنكر، فإذا كان كذلك يثبت المطلب، وهو أن مثل البكاء على الحسين وعلى حمزة وعلى قادة الدين أمر يقتضيه الأصل العملي مباح، أمر تقتضيه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وهو أكثر من المباح يثبت الاستحباب، بل أمر النبي صلى الله عليه وآله واعتباره من لا يبكي ومن لا يحزن ومن لا يتفاعل، اعتباره قاسي القلب غير رحيم وليس أيضا محلا للرحمة، يفيد استحباب هذا العمل. كتاب قيم ومفصل، إذا أحد يريد يرجع فيها الموضوع إلى هالكتاب يغنيه عن كثير من الكتب. إحنا حديثنا مو في هالجانب، هذا الجانب يتناول جانب المشروعية، هل هو مشروع أو لا؟ نعم. هل هو مستحب؟ نعم. عندنا مرحلة أخرى نتحدث عنها، أن المناسبات الدينية هي بالإضافة إلى جانبها العقائدي فيها تنمية للمجتمع، فيها تنمية للإنسان وتنمية للمجتمع ككل. يعني حتى لو ما كانت موجودة عندنا، من يحب تنمية المجتمع لازم يسويها، من يريد تطوير الأخلاق، من يريد إبراز الجوانب الخيرة في أبناء المجتمع لازم يصطنع إليه مثل هالمناسبات. إحنا ما نحتاج إلى الصناعة لأنها موجودة ولأنها قد حث عليها وأكد عليها، لا سيما في المدرسة الإمامية التأكيد عليها من الروايات بلا عد ولا حصر. بس لو فرضنا أن جماعة ما كان عندهم هالشيء وفكروا كيف نصنع لتطوير المجتمع، ماذا نعمل لتنمية المجتمع، لازم يروحوا يدوروا على مناسبات دينية حتى يحيوها ويحتفوا بها. كيف؟ أتحدث لك في بعض النقاط في هذا الجانب بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أول مسألة، تنمية مشاعر الإنسان الفرد من الحالة الذاتية إلى الحالة الغيرية، هذا سمو أخلاقي لا يحدث إلا بالتربية. كيف؟ أي إنسان في هذا الكون يفرح للأشياء الجيدة اللي توصل إليه ويحزن للأشياء السيئة اللي توصل إليه. أنت إذا باكر الصبح قعدت وقالوا لك أنه الله رزقك مثلا مالا كبيرا، تفرح له ما تفرح؟ أكيد تفرح. لماذا؟ لأن هذا الشيء يضيف إلى ذاتك إمكانية مالية. الله رزقك مولود، لا سيما بعد انتظار، الله يرزق جميع المؤمنين والمؤمنات اللي متعطلين في قضية الولد، اللهم ارزقهم ذرية طيبة. بعد فترة من الزمان جابوا تحليل إلى هذه المرأة أو إلى الرجل أنه ترى زوجتك حامل، لا ريب أنه يفرح يرتاح. ليش؟ لأن هذا ضمن دائرة ذاته شيء مفرح، وفي المقابل ذاك البعيد لو ابتلي بمصيبة، ابن مثلا ذاك البعيد، الله يقي أبناءكم جميعا الأخطار والأمراض، قل له لذاك البعيد ابنه حصل إلى اصطدام، يحصل إلى حزن كآبة. لماذا؟ لأن هذا في دائرة ذات الإنسان يؤثر عليه، وهذا ما يحتاج لأي مستوى أخلاقي. حتى المجرم يحزن لأن ولده مات، حتى المجرم، وحتى الفاسق يفرح لأنه صار عنده شيء من المال أو غير ذلك، بل حتى الحيوان، حيوان أيضا يحزن إذا مات ابنه أو ولده، ويفرح إذا حصل على الطعام. طيب، فهذا مو مستوى أخلاقي متقدم أن الإنسان إذا حصل فلوس يفرح وإذا صارت عليه مصيبة يحزن، مو مستوى أخلاقي عالي جدا، هذا طبيعي موجود عند كل البشر بل حتى الحيوانات. وين المستوى الأخلاقي الرفيع؟ عندما يصير يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. أنت إذا في هذا المكان وفي الدائرة الإنسانية مو بس الدينية، جماعة مستضعفون في أقصى بلاد الدنيا صار عندهم زلزال تتأثر، مع أنه لا تعرفهم ولا بينك وبينهم نسب ولا قرابة ولا، هذا مستوى أخلاقي عالي إذا تأثرت إليهم. مو مسلم حتى تقول هذا إنسان ضعيف فقير أصيب بهذه المصيبة بهذه النكبة، ربما من تأثرك تتبرع إلى، هذا مستوى أخلاقي رفيع. مؤمن في أقصى بلاد الدنيا تعرض إلى اضطهاد، إلى قتل، إلى جرح، إلى سجن، تتفاعل إياه، تتأذى، ما ترتاح، هذا مستوى أخلاقي رفيع، ما يحصل لكل إنسان. طيب، وكذلك إذا حصلت لهم أشياء جيدة أنت تفرح إلها. لذلك يقول يوصف هذا من صفات المؤمنين أنه إذا اشتكى منه عضو ولو في آخر الدنيا تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مشاعر الإنسان إذا بقيت ضمن الدائرة الذاتية هذا عادي، مو مستوى أخلاقي متقدم. أما إذا تطورت من المستوى الذاتي إلى المستوى الغيري، إلى أن وسعت الإنسانية، إلى أن وسعت الإسلامية، إلى أن وسعت أهل بلدك، بل أهل مذهبك، بل أهل دينك، بل دائرة الإنسان، هذا مستوى عالي جدا. فإذا أنت سادة الخلق وأمراء الإيمان تحزن لحزنهم تفرح لفرحهم أكثر مما تفرح لأمورك الذاتية، وأكثر مما تحزن لأشيائك الذاتية، هذا مستوى أخلاقي رفيع جدا. هذه تنمية للإنسان الفرد، ما تحصل اعتباطا أبدا. أحيانا أنت اليوم عندك مولود جاي إليك بالذات أنت فرحان، ولكن لأجل مواساتك للنبي المصطفى محمد، لأجل ذلك أنت عندك شعور بالحزن، تقول أنا أواسي رسول الله، فما أسوي مظاهر فرح واغتباط؟ يعني تقدم مشاعر النبي وعواطف النبي ومواساة النبي على عواطفك الذاتية، هذا مستوى أخلاقي. إذا أحد نجح في أن يرفع الإنسان من مستوى الذات إلى مستوى الآخرين، هذا قد رفعه مستوى ومرقا أخلاقيا عظيما. المناسبات الدينية تصنع هذا، المناسبات الدينية تخليك تفرح. لماذا؟ لأجل ولادة الزهراء. وتخليك تحزن لماذا؟ لأجل شهادة الحسين. وهذا مستوى أخلاقي رفيع، مو قضية خاصة بيك. هذا واحد. الأمر الثاني، هذه المناسبات يرافقها مجموعة من النشاطات. الخطيب يجي ويقرأ، المستمع يأتي ويستمع، فلان يبذل المال، الشاعر ينظم شعرا، الشاب يرتب ذاك المكان، الطباخ يطبخ، إلى غير ذلك. مجموعة هذه الأعمال، لو أن إنسانا، التفت إلي أرجوك، لو أن إنسانا تعقب ما يحدث في النفوس حتى تتحرك باتجاه هذه الأعمال لرأى شيئا عظيما. يعني هذا الشاعر عندما يعاني تلك المعاناة ويفكر باستمرار حتى ينشئ قصيدة رائعة في حق الحسين، هي حركة في داخل النفس، حركة عظيمة. ذاك الذي يبذل المال يمكن هو ما عنده فلوس كثيرة، وهذا المبلغ من المال يشكل إليه نسبة مئوية عالية من ثروته، ولكن مع ذلك يدفعه طائعا راضيا من دون إجبار ولا سياق يعطيه إلى هذا المورد أو ذاك المورد. هذه حركات إيمانية مهمة جدا. أنت تترك راحتك واستراحتك في مكانك حتى تأتي وتجتمع في هذه الأماكن حتى تسمع ذكر الله وذكر أهل البيت وتعظم هذه الشعائر، هذا إعادة إنتاج الإيمان، إعادة إنتاج الإيمان من خلال هذه المناسبات الدينية. ولذلك لو التفتتم أن كثير من الناس في هذا الموسم يتأثرون تأثر واقعي، تلاحظ حتى بعض هؤلاء غير الملتزمين، حتى غير الملتزم في هالفترة تشوف عنده حالة من المراعاة. ذاك اللي يسمع مثلا أغاني ويخلي الصوت على أعلى درجاته في الأيام العادية، إذا إجا مثل هذا الموسم أو أمثاله من المناسبات الدينية تشوفه لا هنا يمسك بريك، تشوفه يتوقف هنا، تشوفه هنا يلاحظ. هذه الحالة وأمثالها من العطاء الذي تشكله المناسبات الدينية تغير نفوس أبناء المجتمع تغيير جدي. احنا ما نلاحظه لان ما عليه علامات وهو تدريجي، ولكن يحصل هذا على مرور الايام والازمنه. هالنهضه انت اذا تلاحظ هالنهضه اللي نلاحظها في الافق الشيعي، هالعمل الاهلي، انا حقيقه احيانا اقول لو ان احدا اتيح له ان يسوي دراسه كم هي الجهود التي تبذل في هذه البلدة. الآن نحن في هذه البلدة حرسها الله وحرس أبنائها، كم من الجهود تبذل على مستوى الشعر والأدب، كم شاعر يكتب قصيدة في هذه الفترة، كم كاتب يكتب مقال، على مستوى الفن كم لوحة تطلع، وكم ما أدري تصوير يصير، وكم مسرحية تنتج، وكم وكم إلى آخره، كم من الأموال تصرف، كم من الجهود تبذل. اليوم أيها الإخوة، اليوم العالم كله يتحدث عن نشاط المجتمع الأهلي، وأن من وسائل تنمية المجتمعات أن تكثر فيها النشاطات الأهلية والمدنية. خل تصير عشرات اللجان ومئات المؤسسات يبرز من خلالها طاقات المجتمع، شعراء، أدباء، كتاب، أصحاب أموال منفقون، أصحاب رأي يتحدثون، إلى غير ذلك. هذه لو واحد يتبعها يشوف شيء عظيم جدا، وهذا في اتجاه تقوية المجتمع. إن شاء الله يصير عندنا ليلة من الليالي نتحدث أن من وسائل الحكومات الظالمة تضعيف المجتمع وتقوية جهاز السلطة. مجتمع لازم يتحول إلى شيء ضعيف، ما عنده نشاط، ما عنده فاعلية، كل شيء لازم بإجازة، حتى إذا يتنفس لازم يأخذ إجازة، يبغى يكتب مقال لازم يأخذ إجازة، يبغى يسوي إلى مركز إجازة، جمعية إجازة، يطبع كتاب إجازة، كل شيء. لو يقدرون هؤلاء الحاكمون أنه يقولوا ما حد يتنفس إلا بإجازة لصنعوا ذلك. في مقابل أن المجتمع يصير ضعيف، ما عنده فاعلية، ما عنده نشاط. هل المناسبات الدينية تعكس المعادلة؟ المناسبات الدينية فعل اجتماعي أهلي خالص تتبلور فيه قدرات الناس، طاقات الناس، كل واحد اللي عنده مال في هذا الجانب، اللي عنده فكر في هذا الجانب، اللي عنده أدب في هذا الجانب، اللي عنده اتصالات واجتماعات في هذا الجانب، اللي عنده إدارة يدير هالمؤسسة وهالمأتم وذاك المكان وهذا المكان، اللي عنده حماس شبابي، موكب وعزاء وما شابه ذلك. فصارت عندنا حركة اجتماعية أهلية قوية جدا تنتهي إلى تقوية المجتمع وتنميته. في مقابل إرادة عند السلطات عادة في إضعاف المجتمع، المناسبات الدينية تقوي هذا المجتمع، تنميه، تبلور طاقاته. لو ماكو هالمناسبات، ما الذي يدعو الناس لإلقاء الشعر؟ تدرون أن من أعظم القصائد الرائعة في تاريخ التشيع كانت ضمن هذا الإطار، يعني شعراء الشيعة العظام إنما تبينت عظمة شعرهم من خلال هذه المناسبات. سيد الشريف الرضي على الله مقامه، شريف الرضي اللي شاعر محلق، لما يجي ويدخل إلى كربلاء إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام في أيام محرم، وشوف هل هياج هذا وهالمناسبة وأجوائها، وإذا به ينشئ القصيدة الهمزية المعروفة: كربلاء لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. اللي إذا أحد أراد أن يتحدث عن أن القصيدة الفلانية هي الأفضل، يقول لولا هذه الهمزية كربلاء لازلت كربا وبلا، استثني هذه والباقي ما يخالف. سيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه بروزه في هذا الشعر شنو؟ على أثر مثل هذه المناسبات، وإلا عند الشعر أيضا غير هذا، لكن أين الثريا وأين الثرى؟ مثل هذه القصيدة اللي تعرف عنه، واللي نقل أن السيد حيدر أوصى أن تدفن معه وتلف في كفنه، لأن افتتاحها ببيتين لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. يقولون سيد حيدر عنده حوليات، كل رأس سنة ينشئ قصيدة هي في القمة من القصائد في الحسين عليه في استقبال محرم. ففي إحدى السنوات قرب المحرم وهو يعالج أن ينشئ قصيدة فخمة تليق بالمناسبة، ما يريد أي شعر، فما إجا عنده، وظل ليلة ساهر إلى وقت متأخر إلى أن غلبه النوم، وهو لم يبدأ بعد في مطلع القصيدة. الرواية تقول أنه رأى سيدتنا فاطمة سلام الله عليها في عالم المنام تخاطبه، تقول له: أناعي قتل الطف لازلت ناعية، تهيج على طول الليالي البواكية، أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. يعني أعطته لقب أنه ناعية قتل الطف، وتقول لا تزال أيضا تنعى، يعني قصيدة العام الماضي واللي قبلها واللي قبلها ولا تزال تنعى، أيضا تكمل له أناعيا قتل الطف لا زلت ناعيا تهيج على طول الليالي البواكيا أعد ذكرهم في كربلا إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا سيدتي فاطمة مصاب الحسين طوى فؤادك كطي السجل لأجل هذا العظيم. إحنا أيضا في هذا المكان وفي هذه الأجواء وفي هذه الطائفة أيضا نقول عظم الله لك الأجر سيدتي يا فاطمة. نحن أيضا نبكي على هذا العظيم سيد الشهداء. نحن أيضا قلوبنا مجروحة. نحن أيضا قلوبنا متأثرة لهذا العظيم الجليل سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. فالقصائد إنما نشأت في مثل هذه الأجواء. لو لم تكن هذه المناسبات ما يصير عندنا مثل هذه القصائد. وعينية الجواهري وغيره من متقدمين ومتأخرين كل هذول إنما هم يواسون سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن خلال ذلك ينتجون هذا الشعر. فالمناسبة الدينية أنتجت في المجتمع الشيعي نهضة أدبية أعطت إلى الناس توجه إلى العطاء، أعطت إلى الناس توجه إلى الإدارة. هذا المأتم وذاك المأتم يحتاج إلى إدارة، يحتاج إلى جماعة ينهضون به، وهذه مؤسسات أهلية يقوم بها هؤلاء. طيب آخر نقطة وأنهي بها حديثي، المناسبة الدينية تذكر الإنسان بأهداف صاحب المناسبة. لما يجي مولد رسول الله صلى الله عليه وآله نتذكر رسول الله وما قام به من أدائه للأمانة ونصحه للأمة وعطائه ذلك العطاء الذي لا حدود له. وعندما يأتي مناسبة أمير المؤمنين عليه السلام نتذكر القيم التي رفعها الإمام أمير المؤمنين، وهكذا بالنسبة إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه نذكر أنفسنا ونستحضر هذه القيم. غيرنا يمر على مثل هذه القضايا مرورا الكرام مرورا عابرا، بينما أنت في كل سنة الآن الأطفال روحوا اسألوا أطفالكم، شفت بعض الأطفال عمر 4 سنوات تسأل أنه محرم يعني شنو، يقول يعني اللي انقتل فيه الإمام الحسين. ليش انقتل الإمام الحسين؟ لأنه كان يدافع عن الدين 4 سنوات عمر. طيب هذا المعنى اللي احنا نحتاج أن نركز أيضا من الصغير إلى الكبير. إن قتل الإمام الحسين واستشهد من أجلي أن يدافع عن الدين، فنستحضر بواسطة هذه المناسبات القيم الدينية، نستحضر الحق، نستحضر انتصار الحق على الباطل، نستحضر قيم الشهادة. لذلك أمر الشهادة عند شيعة أهل البيت أصبح من الأمور المرغوبة والمطلوبة لا سيما في قرب هذا المحرم. أنت تشوف الناس يدوروا الشهادة وين؟ تدوير كأنما. ليش؟ لأنه عايش هذه الثقافة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق مجتمعنا لإقامة هذه المناسبات بأحسن ما يكون حتى ينتفع بفوائدها. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا تهيج على طول الليالي البواكيا أعد ذكرهم في كربلا إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا ودع مقلتي تبيض بعد احمرارها بعد رزايا تترك القلب واهيا لقد ألزمت كف البتول فؤادها، يعني خلت إيدها على قلبها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هاي المصائب وهذه الرزايا بل مو ذاك الوقت، لا من الأيام الأولى. عندنا رواية منقولة في مسند زيد بن علي بن الحسين زين زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين، بالإضافة إلى مصادرنا في وصف ولادة الإمام الحسين. ذاك اليوم النبي صلى الله عليه وآله ذكر بمصيبة الحسين، يعني قبل كم؟ قبل 57 سنة من شهادة الإمام الحسين عليه السلام ذكر النبي مصيبته وبكى وأبكى. تقول الرواية لما جاءوا بالحسين وليدا صغيرا ملفوفا في خرقة صفراء، التفت النبي إلى أسماء، أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، مو أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس كانت في الحبشة في حينها، ولكن بعضهم يذكر أسماء بنت عميس اشتباها. فجابوا إلى النبي الحسين عليه السلام وكان ملفوفا بخرقة صفراء، قال: ألم أعهد إليكم ألا تلفوا المولود بخرقة صفراء؟ احنا بحثنا العام الماضي في حديث الكساء ليش ما يلف بخرقة صفراء، نرجع ما نعيدها الآن، هذا إشارة فقط. فقال: ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا الوليد بخرقة صفراء؟ آتوني بخرقة بيضاء. جاءوا له بخرقة بيضاء فلفه به، ونظر إليه رسول الله وقبله، ثم سالت عيناه بالدموع. يا رسول الله، مو محل بكاء الآن؟ محل فرح، محل استبشار، هذا صبتك من فاطمة، محل ثناء وشكر لله، الآن تبكي لماذا؟ أسماء هذه الأنصارية التفتت إلى رسول الله: يا رسول الله لا أبكى الله عينيك، لما تبكي؟ فقال لها: أبكي لما يرتكب منه. شو رح يصير عليه يا رسول الله؟ شنو رح يرتكب منه؟ فقال لها يا أسماء، تقتله أمتي عطشانا ظمآنا غريبا. أيوة حسينا، يا رسول الله مبجر على النعم، مبجر على القراءة، على المصيبة، قبل نصف قرن من الزمان. ثم التفت إلى أسماء قال لها: يا أسماء، الله الله، لا تخبري فاطمة، لا تخبري فاطمة أنه يقتل عطشانا غريبا. ليش؟ لأنها حديثة عهد بولادة، أخاف على قلبها أن ينكسر. يعني لتذكريها، وإلا عندنا بعض النقولات أن فاطمة كانت تعلم بما يجري على الحسين، ولذلك كانت تبكي حتى قبل ولادته سلام الله عليها. حتى بعض الناس يستغرب يقول: ما شفنا فتاة تنوح من حمل وتجر حسرة في جملة حريم الناس إلا فاطمة الزهرة. الفتاة عندما تحمل تستبشر، ترتاح، ترعى هذا، بس فتاة تحمل ثم تبكي على أثر ذلك الحمل، ماكو غير فاطمة الزهراء. من حملة باب السجاء يا أدناحت وجرة العبراء، من حملة باب السجايا ناحت وجرة العبرة، بوضع نصبة الماتية ملطمة راسها بالإيد، ونادوها محل سرور: يا زهرة نصبت النوح. قالت: لا تلوموني وعزوني على المذبوح. عظم الله أجرك يا فاطم. قالت: لا تلوموني وعزوني على المذبوح، ترى نتعب بتدليله وتاليها ذبيح يروح، ابن موزع الأوصى يا البناتي باليسر تبديد أفاطم قومي يا ابنة الخير واندب اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات